السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا المجلس الخامس من تفسير سورة الفلق. أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، تقدم الكلام على الحسد وأقسامه ووسائل دفعه عن المحسود ووسائل دفعه أيضا عن الحاسد، وهذا باب يلتحق بذلك وهو باب العين. العين وثيقة الصلة بالحسد، وفرق بعض العلماء بين العائن والحاسد من جهة، وجمعوا بينهما من جهة أخرى. فجهة الجمع بينهما أن الحاسد والعائن كلاهما يصدر منه ضرر على المحسود أو المعين، وقد يرغبان في ذلك، وقد يفارق العائن الحاسد في ذلك، أن العائن ممكن أن يصيب من يحبهم أيضا، أما الحاسد فيقتصر ضرره على من يكرهه ويريد زوال نعمة عنه، لكن العائن قد يصيب قريبا له أو محبا له. يفترقان في أن العائن يلزم لعمله أن ينظر إلى الشيء الذي يريد أن يصيبه بالعين، أما الحاسد فقد يحسد عن بعد، أما العائن فمن لفظه وحروف لفظه أنه يلزمه حتى يصيب الشخص، وكل ذلك بإذن الله أن ينظر إلى الشيء الذي يريد أن يصيبه بالعين. قد يقول قائل: ما التفسير المادي للعين؟ نقول: الله أعلم بصفة ذلك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. وفي بعض الزيادات: ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فمن معاني قوله تعالى ليزلقونك بأبصارهم أي لينفذونك بأبصارهم، إن أعينهم تدخل في جسمك وتخرج من الجهة الأخرى. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وورد بلا أسانيد صحاح، أن أهل الكفر كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض العائنين كي يصيبونه بالعين، فيأتي أحدهم ويركز البصر ويقول، ويركز السمع كذلك ويقول: ما أجمل هذه الحجج، هذه حجج بالغة، هذه حجج قوية، ما أجمل هذا الصوت حتى يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بالعين. أورد ذلك بعضهم عند تفسير قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولكن كما هو معلوم بداهة أن أحدا لن يصيب أحدا إلا بإذن الله. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وردت تأثيرات للعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة رضي الله عنها، فوجد جارية لها في وجهها سفعة، والسفعة التغير والسواد، فقال: إن بها النظرة، فاسترقوا لها. وأيضا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها بعد مقتل زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فرأى أطفالها حولها مثل الفراخ من شدة الضعف، فقال: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، أي اطلبي لهم من يرقيهم. وليس هذا بداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب إنهم لا يسترقون. فمعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما إذا طلبها لغيره فلا مانع من ذلك، لقول النبي لأم سلمة: فاسترقي لهم، استرقوا لها، أي للجارية، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: فاسترقي لهم. وفي هذا الصدد يقول أهل العلم: قد ترى الولد نحيفا ضعيفا، وتبحث عند الأطباء فلا تجد أي نوع من أنواع المرض، تعمل التحاليل تفحصه طبيا من كل النواحي لا تجد مرضا واضحا عليه، وكل الأطباء يقول ليس عنده شيء، ولكن العين لا يدركها الأطباء، لا يدركها الأطباء، وزوالها يكون بإذن الله بدعاء الله ثم بالرقية الشرعية من كتاب الله سبحانه أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عموم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فالعين أثرت في نحافة الأطفال، الولد يأكل أكلا طيبا لا بأس به، الولد يأكل أكلا طيبا وليس به آثار مرض شيء من هذا، ومع ذلك هو مصاب ونحيف ولم يكتشف له كبير علاج، فمرضه من العين بإذن الله تعالى. وورد بإسناد مرسل قوي جدا، وقد روي متصلا من طريق أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رحمه الله تعالى أن والده سهل بن حنيف، وكان وسيما أبيضا جميلا، قام يغتسل، فمر به عامر بن ربيعة فرأى جلده وهي بيضاء، فقال: ما رأيت جلدا مخبأة كهذه الجلد سائر اليوم. فلبط سهل بن حنيف في الحال وسقط على الأرض صريعا، فذهب أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا، يا رسول الله أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه شيء معروف: من تتهمون؟ من تتهمون؟ فالعائنون يكونون في كثير من الأحيان معروفون لدى الناس. قالوا: نتهم عامر بن ربيعة يا رسول الله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأتي به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليدعو له، في رواية فليدعو له بالبركة. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، وفي بعض الروايات أن يغسل ركبتيه وحقويه وداخلة إزاره، ويؤخذ هذا الماء فيصب على سهل بن حنيف، ففعلوا به ذلك أو بعضا من ذلك، وصبوا الماء عليه فقام كأنما أنشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا بحبال فقام يجري، فقام يجري. وهذا الحديث تناوله جل من كتبوا في أبواب العين والحسد، فاستفيد منه أن الشخص إذا خشي من عين نفسه على أحد، قد ينظر الرجل إلى ولد من أولاده بإعجاب زائد، أو تنظر الأم إلى ابنتها بإعجاب زائد، فقد تكون من النوع الذي يصيب بالعين وأنت لا تكاد تشعر، وهي لا تكاد تشعر أنها تصيب بالعين، فيصاب ابنها بالضرر، فعلى من فعلت ذلك أن تبرك، فإذا رأيت شيئا يعجبك برك، قل اللهم بارك فيه، اللهم لا تضره. وفي كتاب الله: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا. لكن هذا يريده بعض العلماء في باب التواضع والإخبات لله، ليس في باب العين. لكن عموما التبريك أخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة: هلا بركت؟ هلا دعوت له بالبركة؟ وإن قال بعض أهل العلم إن هذا الخبر مرسل، نعم قد روي متصلا مسندا بإسناد صحيح، لكن الأكثرون أو الأقوى رواه مرسلا، لكن هذا ليس بضئيره. لماذا؟ إن الرواة أحيانا إذا كان الشخص يروي حادثة لأهل بيته يتجاوزون فيها، فيروي حديثة حدثت لأبيه، يروي حديثة حدثت لأبيه، قصة في البيت معروفة، ما هنالك مانع أن يكون أبوه حكاها له لجلوسه معه بصورة مضطردة مستمرة. فمثل هذا من المراسيل يقبل، كان يروي على سبيل المثال عروة بن الزبير شيئا عن عائشة رضي الله شيئا حدث لعائشة رضي الله عنها هي خالته، أو كما يذكر أن محمد بن الحنفية هو محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، محمد ابن الحنفية ذكر قصة أخته أم كلثوم بنت علي لما تقدم لها عمر للزواج بها رضي الله عنه، فعلي قال إنها صغيرة، فقالوا لعمر إن عليا ردك، عليا إن عليا ردك، رفضك علي. وعمر كان يحب مصاهرة علي كي يصاهر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاود عمر الطلب من علي رضي الله عنه، فقال علي إنها صغيرة وإن شئت أرسلت بها إليك فإن أعجبتك فهي زوجتك. فأرسل علي أم كلثوم إلى عمر، فكشف عمر عن ساقيها فنظرت إليه وكانت قالت: لولا أنك أمير المؤمنين لسققت وجهك. القصة مرسلة، محمد بن حنفية يعني لقال أن يقول إنها مرسلة، لأن عليا أخذ الحنفية من سبي بني حنيفة في حروب الردة، فحروب الردة أبو بكر ما عاش بعد الرسول إلا سنتين تقريبا، فمحمد بن الحنفية لما أخذ علي أمه من سبي بني حنيفة ودخل بها وبعد ذلك أنجب محمد بن الحنفية، قال بعض العلماء إنه هناك احتمالية كبيرة لأن يكون محمد بن الحنفية صغيرا آنذاك، لم يدرك قصة التزويج، لأن عمر تزوج أم كلثوم في بداية خلافته، يعني ليس لما مضى زمن من الخلافة لأنه أنجب منها اثنين، يعني في نصف خلافته، لأنه أنجب منها، أنجب من أم كلثوم اثنين، زيد بن عمر بن الخطاب وآخر لا يحضرني اسمه. فلم يتزوج بها عمر في نهاية حياته، لما تزوج وأنجب منها اثنين، فيكون عمر محمد بن حنفية 6 سنوات 5 سنوات لا يكاد يقوى على رواية القصة. لكن الذين رووا اغتفروا فيها ما لم يغتفروا في غيرها، قال ان محمد الحنفية هذا اخوها، اخو ام كلثوم من الاب، يعني ابوهما علي بن ابي طالب، هي ام كلثوم بنت فاطمة، وهي ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، لكن هو محمد بن علي بن ابي طالب اخوها من الاب، فقالوا يتجاوز في مثل هذا من ناحية قبول الرواية، والله تعالى اعلى واعلم. فالشاهد أن قصة أبي أمامة بن سهل بن حنيف قبلها العلماء لأنه مرسل قوي، مرسل قوي جدا في غاية القوة إلى أبي أمامة، وأبو أمامة ليس بالتابعي الصغير البعيد عن زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأخذ من كل هذا أن العين حق، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، وفي هذا بيان للعلاج من العين، طلب الاغتسال من العائن، طلب الاغتسال من العائن، اطلب منه أن يغتسل ولا حرج في ذلك، لا عليك ولا عليه، لأن الرسول قال وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا. أهب أن شخصا ما قال أنا يعني أعذرني أن طالب منك أن تغتسل لي أو تتوضأ لي، أريد ماءك، فلا تمتنع إذا استغسلتم، أي إذا طلب منكم الغسل فاغتسلوا، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كما سلف نؤكد أن العين لا تصيب إلا بإذن الله، وأنه ثم أشخاص معروفون في بعض البلاد بذلك، وقصصهم شهيرة جدا، لكن لما لم يكن من شأننا الاستدلال بالوقائع التي تجري، إنما الاستدلال أصالة بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله الثابتة الصحيحة، وما وراء ذلك يكون من باب طمأنينة النفس بتواتر الأدلة التي توافق الكتاب والسنة. في النفس أحيانا تطمئن أيضا بتواتر النقولات إذا حصلت حالات متواترة في أبواب العين. قد نقل علماؤنا الأولون أشياء كثيرة من هذا، أشياء كثيرة من هذا، فذكروا على سبيل المثال أن رجلا مرت به ناقة، فقال وهو عائن معروف بالعين، قال لابنه يا بني خذ هذا الزنبيل فاشتري لنا منها. قال كيف يا أبي، كيف أشتري لك منها، هي حية. قال اذهب اشتري لنا منها، وصوب النظر وشخصه لها، فما هي إلا خطوات حتى تعثرت الناقة وسقطت وأدركوها ونحروها. يذكر القطبي أشياء كثيرة على هذه الوتيرة وعلى هذا الغرار، في الحقيقة ليست هي الأصل في بنائنا لمسألة العين، إنما الأصل الكتاب العزيز، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق. ثمة زيادات أحيانا، وإن العين لتولج الرجل القبر وتولج، إن العين لا تدخل الرجل القبر وتولج الجمل القدرة، زيادات مثل هذه، وهذه ما محل بحث من ناحية إعلالات ألفاظها، وبالله تعالى التوفيق. فعلى أي حال، لابن القيم رحمه الله كلام طويل في مسألة العين لمن أراد أن يتوسع فيها، و تفريقات طويلة بين العين وبين السحر وبين الحسد وبين السحر، بينهما الثلاثة ارتباطات. فصورة الفلق والحمد لله على ما من علينا به كمسلمين من كتابه الكريم ولما من علينا به من سورة الفلق أن سورة الفلق فيها التعوذ من الشرور الثلاثة، التعوذ من الشرور الثلاثة، قل أعوذ برب الفلق أولا من شر ما خلق عموما، ومن شر الليل بما من شر الليل إذا دخل، لأن عمل كل هؤلاء باستثناء العائن ينشط ويقوى في الليل، يعني شر عمل السحرة يقوى في الليل جدا، إنهم يستطيعون التلبيس على خلق الله ليلا. ولذلك إخوة يوسف تمهلوا كما سلف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جاءوا أباهم عشاء يبكون، فعمل كل هؤلاء ينشط ليلا باستثناء العائن ففي الليل أو في النهار، والحاسد أيضا يعمل عمله في الليل أو في النهار، لكن الذي ينشط جدا في الليل السواحر، عمل السواحر، لأن الساحر مبني على التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو يعبث بعين المسحور، بعين المسحور، لكن العائن هو الذي يستغل عينه في إصابة من يعينه، من يصيبه، من يريد إصابته بالعين. فالساحر عكس العائن في هذا الباب، الساحر يعبث بعين الأشخاص فيريهم الأمور على غير حقيقتها، كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما العائن فهو الذي يركز بصره كي ينفذ البصر في الرمية، ينفذ البصر في الرمية التي يريد إصابتها عياذا بالله من ذلك. فالحمد لله على سورة الفلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذا ينتهي تفسير سورة الفلق وإلى سورة الناس يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى.